بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام الوادع رحمة الله عليه: سورة الحج. قال: وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش: علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. والحديث أيضا ذكره في التفسير، وأخرجه مسلم وابن ماجه والطيالسي وابن سعد وابن جرير والطبراني في الكبير. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس. حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: قال علي رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. والحديث أخرجه الحاكم، وقال الحاكم: قد صح الحديث بهذه الزيادة عن علي، كما صح عن أبي ذر الغفاري وإن لم يخرجاه كذا قال. وأنت ترى أن البخاري قد أخرج حديث علي. تنبيه: حديث أبي ذر من الأحاديث التي انتقدها الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله. وحتى لو انتقد حديث أبي ذر فقد صح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن أبا مجلس تارة يحدث به عن أبي ذر وتارة يحدث به من قوله قال فاضطرب الحديث. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث ما استدركه الدارقطني فقال: أخرجه البخاري عن أبي مجلس عن قيس عن علي رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو للخصومة. قال قيس: وفيهم نزلت الآية، يعني أنه من قول قيس وليس مرفوعا ولا عن علي ولم يجاوز به قيسا. ثم قال البخاري: وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلس قوله. قال الدارقطني: فاضطرب الحديث. قال النووي: قلت: فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه، لأن قيسا سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هنا فرواه عنه، وسمع من علي بعضه، وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذر وأفتى به أبو مجلس تارة ولم يقل إنه من كلام نفسه ورأيه، وقد عملت الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم بمثل هذا، فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية ولا يرفعه، فإذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه وذكر لفظه، وليس في هذا اضطراب، والله أعلم. انتهى كلام النووي. وإن كنت تريد المزيد فعليك بمقدمة الفتح وبالفتح. ولو أعل من طريق قيس عن أبي ذر فقد صح في مسلم وأيضا في حديث علي بن أبي طالب عند البخاري، فلا يضر هذا الإعلال. ثم إن هذا السبب من أهل العلم من يرى أنه ليس سببا لنزول الآية، فإن الآية فيها التعميم في الكفار والمؤمنين: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فليست في أعيان بأسمائهم، ولكن يقال ليست العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، بل العبرة بعموم اللفظ، فإنها وإن كانت نزلت في علي ومن معه من المسلمين ومن كان مع من المشركين من شيبة وعتبة والوليد، فإن الآية عامة في خصومة المؤمنين مع الكافرين إلى يوم القيامة. ثم هناك آية قبل هذه الآية لم يذكرها الشيخ، وهي الآية 11 من هذه السورة، ويقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فقد جاء عند البخاري برقم 4742 عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية ثم قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. هذا الذي في صحيح البخاري ظاهره أن ابن عباس فسر الآية تفسيرا، مع أن أكثر من كتب في أسباب النزول جعلوا ذلك من أسباب النزول، ولكنه قد جاء صريحا عند ابن مردوي من حديث أبي سعيد الخدري، وإن كان فيه عطية العوفي وهو ضعيف، أنه قال ذكر الحديث ثم قال فنزلت الآية، أي نزلت لأجل ذلك. كان الرجل إذا قدم المدينة فإن حصل له خير قال هذا دين صالح، وإن لم يحصل له خير ولم يحصل له أولاد ولم تنتج الخيل قال هذا دين سوء. فأنزل الله ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه. وممن جعل هذا الحديث سببا لنزول الآية الطبري رحمه الله، وابن عطية، وابن كثير، والبغوي، والواحدي، وابن عاشور، وأكثر المفسرين على أنهم جعلوا هذا الحديث سببا لنزول الآية. فإذا تصلح هذه الآية أن تذكر في أسباب النزول، ومن الناس من يعبد الله على حرف. وإن كان ظاهر رواية البخاري أنه عبارة عن تفسير من ابن عباس وليس سببا للنزول. قال رحمه الله: وقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فعرف أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: هي أول آية نزلت في القتال. الحديث رجاله رجال الصحيح، أخرجه الترمذي والنسائي وابن جرير والطبراني في المعجم والأوائل وابن حبان كما في الموارد، وعزاه الحافظ ابن كثير ابن أبي حاتم، وأخرجه الحاكم وقال في الجميع على شرط الشيخين، وسكت عليه الذهبي. قال الشيخ رحمه الله: ثم ظهر لي أو ثم ظهر أن الراجح إرساله، يعني ضعفه، وإنما أبقاه الشيخ في هذا الكتاب للفائدة. فقد قال الترمذي بتحقيق إبراهيم عطوة، وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان مرسلا، وذكره من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان مرسلا، وقد جاء وصله عند ابن جرير من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش، ولكن قيسا ضعيف بل شديد الضعف. وقد رواه الحاكم من طريق شعبة متابعا لسفيان، ولكن لا تطمئن النفس إلى تفردات الحاكم لكثرة أوهامي. ثم وجدت الحافظ الدارقطني قد ذكره في العلل، فقال: هو حديث يرويه الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، واختلف عنه فوصله إسحاق الأزرق ووكيع من رواية ابنه سفيان عنه، والأشجع عن الثوري، وأرسله غيرهم فلم يذكر ابن عباس، وتكون رواية الإرسال هي الأرجح. ورواه الفريابي عن قيس بن الربيع عن الأعمش متصلا، وقيل عن الفريابي عن الثوري ولا يصح، والمحفوظ عنه عن قيس. وبهذا تعلم رجحان الإرسال، والله أعلم. وقد رجح المرسل أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تعليقه على سنن الترمذي، فهذا الحديث ضعيف، ولهذا تسقط هذه الآية من الصحيح المسند من أسباب النزول. فيكون معنا في سورة الحج آيتان صح فيهما سبب النزول، هذان خصمان اختصموا في ربهم، وقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وهذا يسأل وقد كرر السؤال من الظهر: ما هي الآية الثانية التي نزلت في العاص بن وائل؟ الآية هي التي في سورة ياسين في حديث ابن عباس قال: إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول الله: أيحل الله هذه بعدما أرم؟ فقال رسول الله: نعم، ثم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: نزلت الآيات من آخر ياسين، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه التي نزلت في العاص بن وائل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.